بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فذوو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. فالنصف فرض خمسة: الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، والبنت وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، والأخت للأب عند عدم الأشقاء. والربع فرض اثنين: الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. والثمن فرض واحد، وهو الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، والثلث.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الفروض عشرة، وبها سمي هذا العلم بعلم الفرائض، وهي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. فأصحاب الفروض عشرة، والفروض ستة التي ذكرت في القرآن. يتوسع الفرضيون في ذكر الشروط والمحترزات، ولكن لا نستطيع أن نتوسع، وذلك لاختصار الكتاب، وأيضا أن هذا العلم قد توسع فيه العلماء ووضحوا ما يحتاج ولقصر الوقت. ومن أراد التوسع الفهم يرجع إلى الكتب المصنفة في ذلك، ومن أسهلها رسالة الشيخ ابن باز رحمه الله، الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وهي منها نسخ موجودة عند الشيخ فهد، الذي ليست عنده يراجع الشيخ فهد. يقول: أصحاب الفروض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. هؤلاء عشرة، أجملهم الزوج، الثاني الزوجة، والثالث الأم، والرابع الأب، والخامس الجد، والسادس الجدة، والسابع البنت، والثامن بنت الابن، والتاسع الأخت، والعاشر ولد الأم. فهؤلاء أصحاب الفروض. وطريقة القسم أن يبدأ بأصحاب الفروض إذا كانوا موجودين، فيعطون فروضهم، والبقية ما بقي بعدهم يأخذه الأقارب الذين هم العصبة بحسب قربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني أعطوا أصحاب الفروض فروضهم من التركة، فإذا بقي شيء فأعطوه أقرب الذكور أولى رجل ذكر. ذكر الله تعالى هذه الفروض وذكر أهلها. يقول: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. ويعبر بعضهم فيقول: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. النصف ونصفه وهو الربع، ونصف الربع وهو الثمن، والثلثان ونصف الثلثين وهو الثلث، ونصف الثلث وهو السدس. وإذا شئت قلت الثلثان والنصف، ونصف الثلثين ونصف النصف، ونصف نصف الثلثين، ونصف نصف النصف. ذكر الله تعالى النصف في ثلاثة مواضع: في قول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني من الذرية. الموضع الثاني في قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الموضع الثالث في قوله تعالى: في قوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه ثلاثة مواضع ذكر الله فيها النصف. ذكر الله الربع في موضعين: في حق الزوجين، في قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. ذكر الله الربع في موضعين، وذكر الثمن في موضع واحد. قال تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وذكر الله الثلثين في موضعين، في قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذا الموضع الأول. والموضع الثاني في قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وذكر الله تعالى الثلث في موضعين، في قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. والموضع الثاني في قوله تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وذكر الله السدس في ثلاثة مواضع، في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، ثم قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ثم قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فذكر السدس في ثلاثة مواضع. ولأجل ذلك نعرف أن الفرائض بينها الله تعالى فالله تعالى هو الذي وضحها وبينها، أنزل فيها ثلاث آيات من سورة النساء، قوله تعالى: يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيتين، والآية التي في آخر السورة ويقوله: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إلى آخر الآية. فذكر الله تعالى فيها هذه الفرائض، وذكر فيها أيضا التعصيب، وذكر ذوي الأرحام في آخر سورة الأنفال: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكذا في سورة الأحزاب: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأجمل الله الفرائض أول ما أنزل قول الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. فهذا هؤلاء هم الذين ذكر الله تعالى ميراثهم، وكانوا قبل أن تنزل الفرائض يوصي الميت عند قرب موته فيقول: أعطوا والدي كذا، ووالدتي كذا، وابني كذا، وابنتي كذا، وأخي، عملا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فلما نزلت الفرائض نسخت الوصية للأقربين الوارثين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. نبدأ في أهل النصف ونقول قبل ذلك: عليكم أن تعرفوا هذه الاصطلاحات فإننا لا نكررها، وإذا عرفتموها في أول مرة تستطيعون بعد ذلك أن تعرفوها إذا تكررت. فذكروا أن النصف فرض خمسة، النصف فرض خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، هؤلاء خمسة. ولا يشترك في النصف أكثر من واحد، بل النصف لا يكون إلا لواحد أو واحدة، إلا إذا كان تعصيبا، والتعصيب اعلموا أن التعصيب هو الإرث بلا تقدير، يعني أخذ المال بغير فرض، وإنما هو بالتعصيب الذي هو رد ما بقي بعد أهل الفروض إلى الوارث. إذا مات ميت، ماتت امرأة عن زوج وأخ، فالزوج له النصف والأخ له النصف، ولكن هل نقول للأخ النصف؟ ما نقول له النصف، بل نقول له الباقي، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: وما بقي فلأولى رجل ذكر، فنسميه تعصيبا ونسميه الباقي. أما إذا ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة في هذه الحال نقول للزوج النصف وللأخت النصف، ما نقول للأخت الباقي بل نقول للأخت النصف، لأن الزوج يأخذ النصف فرضا والأخت تأخذ النصف فرضا، فلكل واحد منهم النصف. ذكروا أن الزوج يأخذ النصف بشرط واحد، شرط عدمي، وهو عدم الفرع الوارث. كلمة عدمي إشارة إلى أنه شيء معدم لا يوجد، لا شيء موجود بل شيء معدوم. شرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث. من الفرع الوارث؟ اعلموا أن الفرع الوارث هو الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد البنين، يعني الذين يرثون. كلمة الأولاد ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها الذكور والإناث، فالإناث سمينا أولادا. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فسمى الجميع أولادا للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كان هناك ولد ذكر أو أنثى حجب الزوج إلى الربع، منعه من النصف الواحد والعدد، ويكونون سواء في الحجب. فمات رجل، ماتت امرأة عن زوج وبنت، فللزوج الربع، لماذا لم يأخذ النصف؟ لوجود الفرع الوارث، البنت من الفرع الوارث. مات رجل، ماتت امرأة عن زوج وعشرة أبناء، للزوج الربع، من الذي منعه من النصف؟ الفرع الوارث الذين هم عشرة أبناء. ماتت امرأة عن زوج وبنت ابن، ابنها قد مات له بنت، تحجب الزوج تمنعه من النصف فليس له إلا الربع، وهكذا. فالبنت من الفرع الوارث، والابن من الفرع الوارث، وبنت الابن من الفرع الوارث، وابن الابن من الفرع الوارث، وإن بعدوا. هذا الشرط الأول، صاحب النصف إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن. لماذا قال ولد ابن؟ إشارة إلى أن ولد البنت لا يمنعه، ولد البنت لا يرث. ولد يعني ذكر وأنثى، ولد ابن يعني ابن ابن أو بنت ابن وإن نزل. أما ابن البنت فلا يمنعه، أو بنت البنت فلا تمنعه، إنما الذي يمنعه الذكور والإناث من أولاده، من أولاد الميتة، والذكور والإناث من أولاد بنيها لا أولاد بناتها. الثاني من أهل النصف البنت، دليله قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء، يعني فإن كان أولادكم نساء يعني بنات فوق اثنتين يعني اثنتين فما فوق فلهن الثلثان الثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، البنت الواحدة لها النصف، إن تأخذ النصف بشرطين عدميين، عدم الشريك وعدم المعصب، شرطان عدميان، عدم الشريك وهو أختها وعدم المعصب وهو أخوها. إذا كانت ابنتان أو ثلاث بنات أو أربع أو عشر ما أخذت إحداهن النصف بل يشتركن في الثلثين، فإذا عدمت البنات ما هن إلا بنت واحدة فلها النصف، هذا من عدم الشريك لأن أختها وأخواتها يشاركنها في الإرث فيشتركن معها في فرض وهو الثلثان. وعدم المعصب، المعصب هو أخوها، لماذا سمي معصبا؟ لأنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، تكون معه عصبة، عصبة بالغير. فإذا مات ميت وله ماتت امرأة ولها زوج وبنت وابن، ففي هذه الحال البنت ما تأخذ النصف ولا تأخذ الثلث ولا تأخذ الثلثين، ولكنها تشترك مع أخيها في الباقي، فنعطي الزوج الربع لوجود فرع وارث، ويبقى ثلاثة أرباع للابن وأخته. ماذا نسميها؟ نسميها تعصيب، الأخت مع أخيها ورثة الباقي تعصيبا، عصبها أخوها يعني قواها وصارت معه عصبة بالغير، تارث ما بقي ولو كان الباقي قليلا. لو كان عندنا زوج وأم وأب وخمسة أبناء وخمس بنات، في هذه الحال نقسم المال إلى 12 سهما، فنقول للأم السدس 2 من 12 وللأب السدس 2 من 12 وللزوج الربع 3 من 12. كم بقي من 12؟ 5، هذه 5 نصيب الأولاد ذكورا وإناثا، 5 بنات وخمس أبناء، نسميه تعصيبا ولا نسميه فرضا. فإذا وجد الأخ مع أخته ورثت معه ما بقي تعصيبا، فنقول الزوج أخذ النصف بهذا الشرط عدم الفرع الوارث، ذكروا أن الزوج له أربع حالات: تارة يأخذ النصف كاملا، وتارة يأخذ النصف عائلة، وتارة يأخذ الربع كاملا، وتارة يأخذ الربع عائلة. وأما البنت فلها يمكن أن لها خمس حالات: تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشاركه الثلثين كاملا، وتارة تشاركه الثلثين عائلة، وتارة ترث بقية المال تعصيبا مع الغير، وتارة تأخذ ما بقي من الفروض تعصيبا مع الغير. أي خمس حالات. بعدها بنت الابن. بنت الابن تقوم مقام البنت إذا لم يوجد بنت، فتأخذ النصف مع عدم ولد الصلب. كلمة ولد الصلب يدخل فيها الذكور والإناث، فإذا وجد أحد ولد الصلب يعني أولاد الميت ذكرا أو أنثى حجبوها أو أسقطوها، هذه بنت الإبن. ذكروا أنها تأخذ النصف بثلاثة شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها. عرفت الشريك وهو أختها أو بنت عمها التي في درجتها، وكذلك المعصب الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والفرع الوارث الابن أو البنت الذين هم أقرب إلى الميت منها. فلا تأخذ النصف إلا بثلاثة شروط، فإذا اختل واحد من هذه الشروط لم تأخذ النصف. فإذا كان عندنا بنت ابن فإنهما يأخذان الثلثين، وإذا كان عندنا بنت ابن وابن ابن فإنهم يأخذون المال، يأخذونه بالتعصيب حتى ولو لم يكن أخوين. نفرض أن إنسانا له ابنان، مات أحدهما في حياته وخلف بنت، ومات الثاني في حياته وخلف بنت أخرى، فاجتمعت البنتان، هذه تقول الميت جدي أبو أبي، وهذه تقول الميت أيضا جدي أبو أبي، فماذا نعطي البنتين؟ بنتي ابن متفرقتين. الميت مات ولداه، وكل واحد منهما خلف بنتا، يشتركان في الثلثين، لأن كل واحدة منهما يصدق عليها أنها بنت ابن. فإذا كان مع أحد البنتين أخ لها ابن ابن، فهل يرثان الثلثين؟ لا يرثانه، يعصبهما فيأخذ المال هو وإياهما بالتعصيب. للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقول أنا ابن ابن لي سهمان، وأنتما بنتا ابن لكما سهمان. للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا ترث بنت الابن التي أبوها واحد لا ترث وحدها، بل يعصبها ابن عمها لأنه في درجتها. والحاصل أن بنت الابن لها 11 حالة: تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تمتلك الثلثين كاملا تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ من السدس كاملا وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في السدس كاملا وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ المال تشارك في المال كله بالتعصيب، وتارة تشارك فيما بقي من بعد الفروض بالتعصيب، وتارة تسقط. هذه حالاتها. بنت الابن التي أبوها ميت ترث تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك من يحجبها. وأما الأخت لأبوين فترث عند عدم الولد وولد الابن. الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط: عدم الشريك، وعدم المعصب، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. عرفنا الشريك وهو أختها إذا كانت شقيقتين أو أخوات شقائق فلا تأخذ النصف بل تشارك في الثلثين. الشريك هو أختها التي تماثلها، والمعصب هو أخوها إذا كان معها أخو شقيق فإنها ترث المال هي وإياه بالتعصيب قليلا أو كثيرا. إذا مات ميت وله ماتت امرأة ولها زوج وأبوان ولها خمسة إخوة أشقاء وخمس أخوات شقائق، أعطينا الزوج الربع وأعطينا الأم السدس والباقي يأخذه الأب ولا شيء للإخوة. فإن كان لم يكن هناك أب ورث الإخوة والأخوات الباقي وسمينا إرثهم تعصيبا. فالأخت الشقيقة مثل البنت، تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملا وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ ما بقي ما أخيها تعصيبا بالغير، وتارة تأخذ المال أو ترث المال كله من أخيها تعصيبا مع الغير، وتارة تسقط. فيكون لها سبع حالات. من بعدها الأخت من الأب عند عدم الأشقاء، أخت ميت من أبيه لا من أبويه، ترث النصف بخمسة شروط. خمسة الشروط هي الأربعة الماضية وزيادة عدم الأشقاء والشقائق: عدم الشريك وهو أختها من الأب، وعدم المعصب وهو أخوها من الأب، وعدم الفرع الوارث وهو الأبناء والأولاد وأولاد البنين، وعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد، وعدم الأشقاء والشقائق. وإذا أردنا أن نذكر أمثلة على تأخر هذه الشروط فنقول مثلا: إذا كان عندنا أخت شقيقة وأخ شقيق وأخت من الأب، تسقط الأخت من الأب يسقطها الشقيق، وكذلك إذا كان عندنا أختان شقيقتان وأختان من الأب وعم تسقط الأختان من الأب، الأختان من الشقيقتان يأخذان الثلثين والباقي للأم، ولا شيء للأخت ولا للأخوات من الأب، لأن الأخوات استوفين فرضهن، إذا أخذنا فرضهن كاملة أسقطنا أولاد الأب البواكية، إذا أخذنا فرضهن وافية. وكذلك نعرف أيضا أن الأخت من الأب لها نحو 11 حالة أو تارة، تارة تأخذ النصف كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في الثلثين كاملا، وتارة تشارك في الثلثين عائلة، وتارة تأخذ السدس كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشارك في السدس كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ ما بقي بعد أهل الفروض مشاركة، وتارة تشارك في المال كاملا تعصيبا مع الغير، وتارة تسقط. ويأتينا إن شاء الله مسألة العول، لأنكم قد تسمعونه لكن لا تتصورونه إلا إذا وقع. فهذه شروط أخذ أهل النصف. ثم قد يأخذ النصف بعض الأخوات بدون أن يكون مثلا أن يكون في المسألة نصفان، فإذا مات ميت عن زوج وأخت شقيقة فالزوج له النصف كاملة فرضا، والشقيقة لها النصف كاملة فرضا، وإذا كذلك كان عندنا أخت لأب بدل الشقيقة فللزوج النصف وللأخت النصف، النصف أيضا كاملة. فهذا اثنان يأخذان النصفين فرضين. وأما إذا كان أحدهما معصبا فصورة ذلك إذا مات ميت وله بنت وأخت، البنت لها النصف والأخت لها النصف، ولكن نصف الأخت ماذا نسميه؟ نسميه تعصيبا مع الغير، أي أن البنت عصبت الأخت وجعلت المال الباقي لها تعصيبا مع الغير. يعبرون فيقولون الأخوات مع البنات عصبات. فها هنا أصحاب الفرض هو البنت والتعصيب هو الأخت، ومع ذلك هذه لها النصف وهذه لها النصف. ولكن نقول المسألة من اثنين، للبنت النصف فرضا والباقي للأخت، ما نقول النصف بل نقول الباقي، كما لو كان بدلها أخوها، كما لو كان عندنا بنت وأخ، بنت الميت وأخو الميت، هل البنت النصف والباقي كم هو النصف يأخذه أخو الميت، ونسميه تعصيبا، ولكنه تعصيب بالنفس. فهؤلاء أهل النصف، أما أهل الربع فذكر أن الربع فرض اثنين، الزوجة الزوج مع الولد أو ولد الابن، والزوجة فأكثر مع عدمهما. وهذا مذكور في القرآن في قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وحز الربع يأخذه الزوج مع الولد أو ولد الابن. المراد بالولد ولد الميتة ذكر أو أنثى، واحد أو عدد، يحجبه الواحد ويحجبه العدد إلى الربع. فلو مات ميت، ماتت امرأة ولها زوج ولها بنت، فللبنت النصف وللزوج الربع والباقي لأولى رجل ذكر. وكذلك لو ماتت امرأة ولها زوج ولها عشرة أبناء أو بنات أو بنين وبنات، فللزوج الربع والباقي للأولاد ذكورا وإناثا قليلا أو كثيرا، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا إذا لم يكن لها أولاد من الصلب ولكن لها أولاد بنين، إذا كان لها بنت ابن أو لها ابن ابن، وإن نزل أو خمسة أبناء ابن أو عشر بنات ابن، فالجميع يحجبون الزوج إلى الربع، فلا يرث إلا الربع. يقول الناظم: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه ولد الزوجة، يعني الفرع الوارث الذي هو الابن واحد أو عدد، والبنت واحدة أو عدد، وابن الابن واحد أو عدد، وبنت الابن واحدة أو عدد، واحد منهم أو جماعة يحجبون الزوج إلى الربع. وأما الزوجة فأكثر، فإنها ترث الربع مع عدم الفرع الوارث. الفرع الوارث الأولاد وأولاد البنين، يعني الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واحد أو عدد. هؤلاء إذا وجدوا منعوا الزوجة من الربع إلى الثمن، وإذا عدموا أخذت الزوجة الربع كاملة، يسمون الفرع الوارث. وقوله الزوجة فأكثر، يعني زوجة أو زوجتان أو ثلاث أو أربع يشتركن في فرضهن، لأن الله قال ولهن الربع مما تركتم، فمقتضاه أنهن يشتركن في الربع. وأما الثمن فهو فرض واحد، وهي الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الإبن، فيكون للزوجة ثمان حالات: تارة تأخذ الربع كاملة، وتارة تشاركه الربع كاملة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك في الثمن كاملا، وتارة تسقط، فيكون لها خمس حالات. وكذلك أيضا يأتي عليها مسألة العون، فيكون لها ثمان حالات، ليست الزوجة لا تسقط بحال، فتارة تأخذ الربع كاملا، وتارة تأخذه عائلة، وتارة تشاركه الربع كاملا، وتارة تشارك فيه عائلة، وتارة تأخذ الثمن كاملا، وتارة تشارك فيه كاملا، وتارة تأخذ الثمن عائلا، وتارة تشارك فيه عائلة، فلها ثمان حالات. فمثال أخذها الربع كاملا إذا مات رجل وله زوجته وأم وأبوان، أم وأب. في هذه المسألة الزوجة لها الربع كامل، واحد من أربعة، والأم لها ثلث الباقي واحد، والزوج له الباقي، وهذه إحدى العمريتين. فهنا أخذت الربع كاملة، فلو فرضنا أن عندنا أربع زوجات، أربع زوجات وأربع زوجات وأب وأم، فأربع زوجات يشترك في الربع، يأخذ من الربع كاملا. أربع زوجات لعدم الفرع الوارث. لو كان عندنا زوجة وأختان شقيقتان وأختان من الأم، في هذه الحال المسألة تكون من اثني عشر، لأن فيها ربع وفيها ثلث أو ثلثان. الزوجة لها الربع ثلاثة، نعطي الأخوات، الأخوات الشقائق لهن ثلثان، ثلثا اثني عشر ثمانية، والأخوات من الأم لهن الثلث، ثلث اثني عشر أربعة، هذه اثني عشر ثمانية وأربعة. فهل تسقط الزوجة؟ لا تسقط. نزيد في السهام فنقسم المسألة من خمسة عشر ونسمي هذا هو العول، فنقول آلة المسألة إلى خمسة عشر، فالأخوات ثمانية وللأخوات من الأم أربع أخذهن عشر، وللزوجات أو الزوجة الربع، هذه خمسة عشر. هذا هو العون، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن فيه كاملا ويشتركن فيه عائلة. وكذلك إذا كنا يرثن الثلث أي الثمن، مثاله مسألة تسمى المنبرية. ذكروا أن علي رضي الله عنه سئل وهو على المنبر عن رجل مات أو مات وله زوجة وأبوان وبنتان، زوجة وأبوان وبنتان، فنطقه في الخطبة بقوله جعل الله الثمن تسوعا أو صار الثمن تسوعا. صحيح أن الزوجات لا يأخذن إلا التسع في هذه الحالة، وتكون المسألة من 27 بدل ما هي 24 عالت إلى 27. فالبنات لهن ثلثان، ثلث 24 16، والأبوان لهما الثلث، لكل واحد منهما السدس، ثلث 24 8، وهذه 24. أين ميراث الزوجة أو الزوجات؟ تعول لهم المسألة، فتكون من 27. الثمن 3، الثمن 24، وسواء كنا زوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن في الثمن الذي آلت به المسألة. وهكذا لو ما آلت، لو كان عندنا بنت واحدة وزوجة وعم، فإن البنت لها النصف 4 من 8، وللزوجة الربع الثمن 1 من 8، والباقي 3 يأخذها العاصب الذي هو أخ أو عم أو نحوهم أو لا رجل ذكر. فها هنا أخذت الثمن كاملة، سواء كانت واحدة زوجة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، يشتركن في الثمن لا يزدن عليه. فهذا معنى كونها تأخذ الثمن كاملا أو تأخذه عائلة، أو تشارك فيه كاملا أو تشارك فيه عائلة، وكذلك الربع. والحاصل عندنا أن أهل الفروض هم هؤلاء العشرة. عرفنا الآن ميراث الزوجين، أن الزوج له الربع مع الفرع الوارث والنصف مع عدمه، وأنه تارة يعول وتارة لا يعول. فمثال العول أقله إذا ماتت امرأة ولها أختان وزوج، الأختان يطالبن بالثلثين. يقول الله تعالى يقول إن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلا بد أن يطالب بالثلثين، والزوج يطالب بالنصف. يقول الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وليس هاهن ولد، فيكون في المسألة ثلثان ونصف. في هذه الحال نجعل المسألة من ستة، لأن الستة فيها ثلثان وفيها نصف، ونقسم فنقول سهام الزوج ثلاثة وسهام الأخوات أربعة أصبحت سبعة، عالت المسألة إلى سبعة. هذا معنى كونها عالت، فالزوج ها هنا ما حصل على النصف، ما حصل إلا على ثلاثة أسباع. وكذلك لو كان عندنا أم يعني مع الأخوات أم، والأم تأخذ النصف والزوج يأخذ، والزوج يأخذ النصف والأم تأخذ السدس، ففي هذه الحالة تعول المسألة، فتعول إلى ثمانية. الأخوات لهن أربعة والأم لها واحد، هذه خمسة، والزوج له ثلاثة، هذه ثمانية. الزوج هنا ما حصل على النصف، حصل على الربع ونصف الربع، على ثلاثة أثمان. لماذا؟ لوجود العون، العون الذي هو زيادة في السهام نقص في الأنصبة. وكذلك البنت وبنت الابن والأخت ولهم أيضا يدخل العون في المسألة التي فيها بنت أو بنات أو نحوهن. فإذا كان عندنا مثلا بنت وزوج وأبوان، فالبنت لها النصف ستة من اثني عشر، والأبوان لهما السدسان، هذه عشرة، والزوج له الثلث الربع، ما بقي عندنا الاثنين، عالة المسألة إلى ثلاثة عشر، لأن البنت أخذت النصف ستة والأب السدس اثنان والأم السدس اثنان وبقي اثنان من اثني عشر، والزوج طالب بالربع والربع من اثني عشر ثلاثة، فنقسم المسألة إلى ثلاثة عشر فيدخل النقص على الجميع. يعني الأم ما أتاها إلا اثنان من ثلاثة عشر، وكذا الأب، والبنت أعطيناها النصف اسما لا حقيقة، وكذلك بقية أصحاب الفروض دخل عليهم النقص. وكذلك بنت الابن أيضا تأخذ النصف وتأخذ السدس. متى تأخذ السدس؟ كما سيأتي تأخذه إذا كان هناك بنت، بنت واحدة، فإنها تأخذ السدس، تارة يكون عائلا وتارة يكون كاملا، وتارة تأخذه وحدها وتارة تشارك فيه أخواتها. ففي مسألتنا هذه، إذا كان عندنا بنت ابن، بنت ابن وأبوان وزوج، فإن البنت تقوم مقام بنت الابن، تقوم مقام البنت، فلها النصف كاملة، ولكن دخل عليها الأول حيث أعطيناها ستة من 13، ودخل العون على من معها. فهذه أمثلة لحالاتهم. البقية بقية أهل الهروب نقرأهم غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يعطى من حضر القسمة؟ وما حكم تعمد الحضور لمثل هذا؟ وما مقدار العطية منه؟ وجزاكم الله خير.
من حضر القسمة كيف يعطى وكم
مقدار؟ في قوله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. قد اختلف في هذه الآية، حيث قيل إنها منسوخة وقيل إنها على الاستحباب، ومعنى ذلك أنهم إذا كانوا يقتسمون المال وحضرهم بعض أقاربهم من المستضعفين وذوي الحاجة يعطونهم رزقا من ذلك المال، سيما إذا كان مطعوما، فأن يقتسموا الطعام بالصاع تمرا أو حنطة أو نحو ذلك، ويحضرهم أخ للميت أو ابن أخ من ذوي الحاجة أو يتيم من أقاربهم، فيعطونه صاعا أو صاعين أو ما أشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين التعصيب مع الغير والتعصيب بالغير والتعصيب بالنفس؟ وجزاكم الله خيرا.
يأتينا إن شاء الله ذكر أن العصبة ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس كلهم ذكور، يعني أن الإنسان يرث بنفسه، وهم الذكور والرجال، فالابن وابن الابن والأب والجد والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم والمعتق، هؤلاء أحدهم يقرب نفسه فهو الذي يرث، فهو الذي يعصب نفسه. وأما العصبة بالغير ومع الغير فإنهم إناث. العصبة بالغير البنت يعصبها أخوها، وبنت الابن يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، والأخت الشقيقة يعصبها الشقيق، والأخت من الأب يعصبها الأخ من الأب إذا كان أبوهما واحدا. معنى ذلك أنه ينقلها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب، بدل ما كانت البنات يأخذن الثلثين، إذا كان معهن أخوهن أو إخوتهن فلا يأخذن الثلثين، بل يقتسمن الباقي ولو كان أقل من الثلث أو أقل من الثلثين أو نحو ذلك. ف فمثلا إذا كان عندنا زوج ماتت امرأة عن زوج وأم وأب وثلاث بنات، البنات لهم الثلثان ولو آلت المسألة، يعني تعود إلى 13. لو كان معهم أخوهن ما آلت المسألة، يبقى لهم 5 بدل ما يأخذون 6 من 13 يأخذون 15، يرثون بالتعصيب، ويسمى تعصيبا بالنسبة للأخ تعصيبا بالنفس، ولأخواته البنات تعصيبا بالغير. وأما التعصيب مع الغير يأتينا أيضا أنه الأخت إذا كانت مع البنت أو مع بنت الابن شقيقة الأخت أو أخت لأب فإنها ترث ما بقي من المال ويسمى تعصيبا مع الغير.
أحسن الله إليكم. يقول ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من أسباب الإرث الإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان، فما معنى هذا القيد والله يرعاه؟
الإسلام على اليد والالتقاط وكونهما من أهل الديوان.
هذه يعني أدخلها في المولى وفيها خلاف قوي. يقول إذا دعوت نصرانيا أو مجوسيا وأسلم على يديك ثم مات وله وليس له وارث وله أموال، فحيث أنك أنت الذي تسببت في هدايته تعتبر مولا له فترثه على هذا القول. فالإسلام على اليد، إسلامه على يديك. والقول الثاني أن ماله لبيت المال. وأما الالتقاط فمعنى ذلك إذا وجد لقيط ليس له أب، يعني كأولاد البغايا إذا ولدت البغي ألقت ولدها في مسجد أو في زاوية، أو مثلا يلتقط في برية فيربيه إنسان، فإذا مات وله مال فهذا الذي رباه التقطه أولى بماله. وقيل بل لبيت المال. وأما كونهما من أهل الديوان فالمراد أنهم كانوا يجتمعون في اسم ويدونون اسمهم تحت مسمى واحد، فيكون هذا دليلا على أخوتهما، وتسمى هذه أخوة بالمؤاخات، يعني اسمهما في الديوان واحد. والصحيح أيضا أن القول المشهور أنهما لا يتوارثان.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن توصي لزوجها بالنصف إذا لم يكن وارث إلا هو؟ وهل هذا النصف نصف المال أو نصف المال بعد فرضه؟ فإني لما تبين كيفية القسمة وجزاكم الله خيرا.
ذلك إذا ماتت وليس لها إلا الزوج يأخذ نصف المال بالفرض ويبقى النصف الآخر لمن يكون إذا لم يكن لها وارث غير زوجها. أكثر العلماء يقولون يصرف لأقاربها ولو بعيد، ولو في الجد العاشر ولو من القبيلة أو لسيدها الذي أعتقها إن كانت معتقة، فإذا لم يوجد لها أحد قريب فقيل إن النصف الباقي لبيت المال، وقيل إنه يرد على الزوج ويسمى هذا الرد، وقد منع كثير من العلماء الرد على الزوجين وأجازه بعضهم كشيخ الإسلام، فعلى هذا القول يأخذ المال كله فرضا وردا.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الأخ من أب يعصب الأخت الشقيقة؟
لا يعصبها، بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف. فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملا فرضا، والباقي يأخذه الأخ من الأب تعصيبا. ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي. فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب، سقط الأخ من الأب، الزوج له نصف الشقيقة لها نصف، الأخ يسقط الأخ من الأب، وذلك لاستغراق الفروض التركة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل قسم تركته بين أبنائه وهو حي، ولم يفرض لزوجته التي لا تزال على قيد الحياة، فما حكم عمله هذا؟
نرى أنها ترد قسمه. لعلكم سمعتم بقصة غيلان الثقفي في عهد عمر، لما طال عمره قسم أمواله في حياته على أولاده وطلق نساءه حتى لا يرثن، فجاء به إلى عمر فقال: لتراجعن نساءك ولتسترجعن أموالك أو لآمرن بقبلك أن يرجل، يعني أنه ما فعل ذلك إلا ليحرم الزوجات. فإذا كانت زوجته بذمته فلا يحرمها من حقها، سيما إذا كان كبيرا مترقبا للموت، عليه أن يترك المال حتى يقسم قسمة شرعية. أما فعله هذا فيعتبر ظلما، ما قصد بذلك إلا حرمان الزوجة.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل مصاب بمرض السكري ويريد الزواج، فهل يجب عليه أن يخبر من يريد الزواج منهم وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان هذا المرض لا يعوقه عن الاستمتاع ولا يعوقه أيضا عن الإنجاب فلا يلزمه الإخبار. أما إذا كان في التقارير أنه لا يحصل منه الإنجاب ولا يحصل منه كمال الاستمتاع، فلا بد أنه يبين أمره للزوجة. وكذلك أيضا، يعني ليس كما يقولون أنه مرض وراثي أو أنه ينتقل ويعدي، هذا ليس بصحيح.
أحسن الله إليكم. يقول: تقام في بعض الأعراس عند النساء ما تسمى بغاربة الطبل أو الدف، فهل يجوز أن تذهب نساؤنا لهذه الأعراس وجزاكم الله خيرا؟
الضرب بالدف جائز في الأعراس، بل قد يكون مندوبا ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال أعلن النكاح واضربوا عليه بالدر، وقال فرق ما بين النكاح والسفاح الضرب بالدف، ولعل سبب فيه إظهار الفرح والسرور. وأما إذا كان معه طبول أو أصوات موسيقائية أو أغاني ماجنة أو تغنج وهزيج ونحو ذلك مما لا يحل، فننصح بعدم حضوره للنساء.
أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وبين قوله وفر من المجذوم فرارك من الأسد؟
يجمع بينهما بأن قوله لا عدوى ولا طيرة نفي لما كانت العرب تعتقده من أن الأمراض تؤدي بطبعها، يعتقدون أنه بطبعه أنه يؤدي بطبيعته، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقل إلا بإذن الله، وقد جعل الله تعالى المخالطة سببا ولكن ليست سببا أكيدا، فقد يحصل الاختلاط ومع ذلك لا تنتقل الأمراض. فنهى عن المخالطة لا يريد ممرض على مصح فر من المجذوم فرارك من الأسد مخافة أن يصيبه مرض فيعتقد صحة العدوى وأنها كما يقول الجاهليون تؤدي بطبيعتها.
أحسن الله إليكم. يقول أشكل علي تمثيل الفقهاء رحمهم الله تعالى بالحقوق المتعلقة بعين التركة بأرش جناية العبد المتعلق برقبته، فآملوا منكم توضيح ذلك.
تمثيل الفقهاء بالحقوق المتعلقة بعين التركة بأرش جناية العبد المتعلق برقبته.
يقولون إذا مات الميت له تركة، فأولا يبدأ بتجهيز الميت كأجرة الحفر وثمن الكفن والحنوط، ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة. أنا مثلت في آخر درس بالرهن، إذا كان إنسان رهن هذا البيت فهو أحق به حتى يأخذ دينه، أو رهن هذا السيف من التركة فهو أحق بثمنه، فإذا استوفى دينه فالبقية دين الغرماء. والفقهاء يمثلون بأرش الجناية على الأبد، أرش جناية الأبد، لأن الرق كان كثيرا في زمانهم. مثال ذلك إذا كان في التركة أبد مملوك، وهذا الأبد قد شج إنسانا يعني جرحه برأسه، فقدرت الجراحة مثلا بخمس من الإبل، وقطع إصبع إنسان آخر فقدر الإصبع بعشر من الإبل، هذه 15. التركة موجودة منها هذا الأب، فيقدم صاحب الشجة وصاحب الإصبع في قيمة الأبد، يباع الأبد ويؤخذ منه أجرة أو أرش الشجة وأرسل أصبع، ويقدم على بقية أصحاب الديون، لأن عرشهم تعلق بعين أو برقبة هذا الأب، فهم أولى بثمنه، فإن أوفاهم ثمنه وإلا فهم في بقية المال أسوة الغرماء. إذا قدرنا أنه جاء العبد بعشر من الإبل، أو قدرت السجاج مثلا بعشرين ألفا السجاج، وقيمة العبد عشرة آلاف، يأخذ العشرة الآلاف والعشرة الباقية يرجعون فيها بالمال ويتحاصون مع الغرماء، يقتسمون المال هم الغرماء إن أوفاهم، وإلا فلا شيء لهم إلا بقية الماء.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الجليل شيخ عبد الله: أحسن الله إليكم، أحس أحيانا بخروج مذي قليل جدا بعد التفكير أو التقبيل لزوجتي، فهل ينقض الوضوء هذا المذي اليسير مع العلم بأنه لا يخرج أحيانا إلا في أثناء الصلاة، وهل يلزمني إعادة تلك الصلاة، وجزاكم الله خيرا؟
إذا كان لا تحس برطوبة عيال فخذيك أو في ثوبك فلا تقطع الصلاة، مجرد إحساس من غير أن تحس برطوبته خارجا قد يكون قطع الصلاة يشق عليك ويكلفك، فلا حرج في أن تستمر في صلاتك. وأما إذا تيقنت أنه خرج أنت في الصلاة وكان ذلك بسبب منك، يعني بسبب مداعبة أو تقبيل أو ظن أو نحو ذلك، فإنه يبطل الوضوء.
أحسن الله إليك. رجل سرق، وهذا قبل التوبة، وهو الآن يريد أن يرد ما سرقه إلى صاحبه، فهل يجوز له أن يرده من غير أن يعرف صاحب المال، أو ما الحل في ذلك؟
لا بد أن يرد المال إلى أصحابه الذين أخذ منهم سرقة أو اختلاسا أو نحو ذلك، إن كان يعرفهم أوصله إليهم بأي وسيلة ولو بواسطة، يعطيه ولد أحدهم ويقول أعطي هذا أباك فإنه من نصيبه، أو يعطيه أحد أصدقائه ويقول أوصله إلى فلان فإنه مال له عندي، أو ما أشبه ذلك. ولا تبرع ذمة إلا بإيصاله، فإن جهلهم تصدق به عنهم.
أحسن الله إليكم وأثابكم وأمد في عمركم على طاعته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، وبنتي الابن فأكثر، والأختين لأبوين فأكثر، والأختين لأب فأكثر، والثلث فرض اثنين، ولدي الأم فأكثر، يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، والأم حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات، لكن لها ثلث الباقي في العمريتين، وهما أبوان وزوج أو زوجة. والسدس فرض سبعة، الأم مع الولد أو ولد الابن أو عدد من الإخوة والأخوات، والجدة فأكثر مع تحاذ، وبنت الابن فأكثر مع بنت الصلب، وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين، والواحد من ولد الأم، والأب مع الولد أو ولد الابن، والجد كذلك. فصل. والجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب كأحدهم، فإن لم يكن معه صاحب فرض فله خير أمرين: المقاسمة أو ثلث جميع المال، وإن كان فله خير ثلاثة أمور: المقاسمة أو ثلث الباقي مع صاحب الفرض أو سدس جميع المال، فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معه ابتداء إلا فيها، وإذا كان مع الشقيق ولد ابن عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، ولا تأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الثلثان سهمان من ثلاثة أسهم، وجعلهما الله تعالى فرضا للبنتين فأكثر وللأختين فأكثر، في قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. قال العلماء: معنى ثلثين معنى فوق اثنتين أي اثنتين فما فوق، هذا هو الصحيح، وذلك لأن الأختين لهما الثلثان كما في آخر السورة: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، يعني الأختين، ولأن الأخت تأخذ الثلث النصف وتأخذ الثلث مع أخيها، فالبنت كذلك بطريق الأولى، إذا كانت تأخذ النصف وحدها، فإذا كانت اثنتين تغير إرثهما ورثتا الثلثين، فتكون كلمة فوق اثنتين معناها فما فوق اثنتين فما فوق. وذهب بعض الظاهرية إلى أن فرض السنتين من البنات النصف، وما فوق السنتين الثلثان، ولكن هذا خلاف إجماع الأئمة. قالوا أو ذكر أن سعد بن الربيع رضي الله عنه قتل في غزوة أحد، وكان له أخ وله ابنتان وله زوجة، فأخوه أخذ جميع المال وقال: الإناث ليس لهن مال. فجاءت امرأته تشتكي وتقول: إنه خلف ابنتين وإنهما لا ينكحان إلا إذا كان لهما مال، فأنزل الله آية الفرائض فدعاه فقال: أعطي بنتي سعد الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. فهذا دليل على أن البنتين يأخذن الثلثين، ذكروا أنهن يأخذن الثلثين بشرطين، شرط وجودي وشرط عدمي. الشرط الوجودي أن يكن اثنتين فأكثر، ولو وصلنا إلى 10 أو 20 ما يزيد سهمهن على الثلثين. الشرط الثاني عدم المعصب الذي هو أخوهن، فإنه ينقلهن من الفرض إلى التعصيب. فلو مات ميت وله 10 بنات وله عم، فعشر البنات يأخذن الثلثين والباقي للعم. فإن كان مع البنات أخوهن أخذنا المال كله واقتسمنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون تكون القسمة من 12. البنات لهن 10 أسهم وهو له سهمان، يعني أصبح في هذه الحال نقلهن من الفرض إلى التعصيب، يأخذهن وأخذوا جميع المال.